بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله جل وعلا، وهي الحسيب والكفيل والوكيل، وعرفنا معانيها فيما تقدم من كلام أهل العلم في الدرس السابق، ونأخذ إن شاء الله في هذا المجلس اسم الله جل وعلا النصير. فالنصير من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد اسم النصير في 4 مواضع من القرآن، في سورة الأنفال: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وهكذا في سورة النساء: وكفى بالله نصيرا، وفي سورة الحج: فنعم المولى ونعم النصير، وفي سورة الفرقان: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقد عد بعض أهل العلم أيضا من أسماء الله عز وجل اسم الله عز وجل الناصر، استنادا إلى قول الله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فعد من عد من أسماء الله جل وعلا الناصر، وقد شهر بين المسلمين التعبيد للناصر، عبد الناصر كثير من المسلمين، وقد أثبت اسم الناصر لله عز وجل ابن منده وغيره من العلماء. والنصير أكثر ورودا في القرآن، لأن النصير صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، ومعنى النصر والنصرة في لغة العرب هو الإعانة على العدو، فمن أعانك على عدوك فقد نصرك. واستنصر الناس، أي طلبوا من غيرهم أن ينصرهم على عدوهم، فالنصرة في لغة العرب هي الإعانة على العدو، والوقوف مع المستنصر ضد عدو واحد. وأما معناه في حق الله عز وجل فكما قال القرطبي رحمه الله، قال: من معاني النصير العون، فالله جل وعلا هو الناصر لعبده المؤمن على أعدائه. فمعنى الناصر في حق الله سبحانه وتعالى الذي تولى نصر عباده المؤمنين، وكفل وتكفل بتأييدهم في هذه الحياة الدنيا على كل من عاداهم وناوأهم، فما دام مؤمنا فهو منصور، وهو عال على غيره. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي ما دمتم من المؤمنين فأنتم الأعلون على كل من خالفكم وكل من ناوأكم. فالنصير في أسمائه سبحانه وتعالى إعانته لعباده على أعدائهم، وتأييده لهم على كل من ناوأهم في هذه الحياة الدنيا وإعزازهم وإذلال من خالفهم ومن ضاد طريقهم. ومن نصره الله جل وعلا فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالله جل وعلا هو الناصر العباد في هذه الحياة الدنيا. وفي هذين الاسمين صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة النصر أو النصرة لعباده المؤمنين ولرسله الذين بعثهم إلى أممهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويستفيد المؤمن من معرفة اسم الله جل وعلا النصير أنه يستنصر بالله سبحانه وتعالى، ويطلب من الله جل وعلا النصر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بذلك، وكان من دعائه العظيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في سنن أبي داود أنه كان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك منيبا، إليك مخبتا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فكان يستنصر الله جل وعلا: وانصرني ولا تنصر علي. فالله جل وعلا هو النصير، فعلى العبد أن يستنصر بالله سبحانه وتعالى، وأن يثق عليه سبحانه، وأن يثق بالله جل وعلا، وأن يعتمد عليه. فإن الله قد حق على نفسه حقا أن ينصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وليس للعباد من دون الله إلا وعلى أي نصير، فلا أحد ينصرهم سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فما للعباد من ولي ولا نصير ينصرهم من دون الله سبحانه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله؟ فمن هذا الذي ينصركم؟ فإن كان لكم نصر من الله وإلا فأنتم مخذولون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ولذا الأنبياء لما عرفوا هذا الأمر صاروا يسألون الله جل وعلا نصره. ففي دعاء نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال رب انصرني بما كذبون. وفي دعائه قال: رب انصرني على القوم المفسدين. وفي دعاء المؤمنين: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فعلى العباد أن يستنصروا بالله سبحانه وتعالى. وقد يبتلي الله جل وعلا بعض عباده في بعض الأحيان بسبب مخالفات عندهم أو ذنوب أو إرادة منه سبحانه أن يرفع درجاتهم وأن يكفر من سيئاتهم. وإلا فما دام المؤمنون على طاعة الله وعلى الإيمان به فإنهم هم المنصورون ولا شك في كل زمان ومكان. وكل خذيلة لحقت بهم فبكسبهم. أو أراد الله جل وعلا في ذلك أمرا لا يعلمه العباد. ولذا لما أصيب المسلمون يوم أحد قتل منهم 70 صاروا مستغربين من أين أتوا ومن أين دخل عليهم هذا الأمر ومن أين وصل إليهم أن تسلط عليهم الكفار في ذلك الموضع. فقال الله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي أصبتم مثليها يوم بدر فإنهم قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 ويوم أحد قتل من المسلمين 70 فهم قد أصابوا في يوم بدر ضعفي تلك المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أي من أين جاءنا هذا ما هو سبب هذه المصيبة. قال الله سبحانه قل هو من عند أنفسكم هو من ما كسبتموه بمخالفة بعضكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين جعلهم على الجبل وسموا بالرماة وأمرهم ألا يفارقوا ذلك الموضع. فعلى هذا فلا نصر للمؤمنين أبدا ولا تمكين لهم في الأرض إلا بطاعة الله سبحانه وإلا بالإيمان به وإلا بالرجوع إليه. فالموفق من ألهمه الله جل وعلا ووفقه أن يدعو الناس لمراجعة دينهم. فهذا الذي يدعو الناس لمراجعة دينهم وينهاهم عن المعاصي والسيئات هو ساع في نصرتهم وهو ساع في إعزازهم وقوتهم على كل من خالفهم. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه هنا في فقه الأسماء الحسنى قال وحيث ظهر الكفار أي وحيث انتصروا على المؤمنين وعلوا عليهم قال فإنما ذلك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهكذا نقل علي بن القيم رحمه الله أنه قال قال ولا يتمكن أي الإنسان من جهاد عدوه الظاهر وهو من الكفار والمشركون إلا من جاهد هذه الأعداء الباطنة التي هي النفس والهوى والشيطان وفتنة الدنيا. فمن جاهد هذه الأعداء الباطنة تمكن من جهاد عدوه الظاهر. قال فمن نصر عليها أي على الأعداء الظاهرة نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وهذا كلام جميل وتوجيه مفيد جدا أن من هزم هذه الأعداء النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم والهوى من هزمها ونصر عليها بإذن الله هذا الذي ينتصر على عدوه. أما من انتصرت عليه المتسلط عليه الشيطان بالذنوب والمعاصي تسلط عليه الهوى تسلطت عليه الدنيا تسلطت عليه نفسه الأمارة بالسوء فأنى له النصر. فنسأل الله جل وعلا أن يلهم المسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يتركوا ما قد توغلوا فيه من الذنوب ومن المعاصي ومن السيئات فنصرتهم بإذن الله جل وعلا في طاعة الله. وأما على هذه الحال فنسأل الله جل وعلا العافية. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سنأخذها في هذا المجلس اسم الله جل وعلا العزيز. والعزيز من أسمائه سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد كثر ورود هذا الاسم في القرآن، فورد في نحو 92 موضعا من القرآن سمى الله جل وعلا نفسه فيها بالعزيز، وتارة يقرن مع الرحيم، وتارة يقرن مع الحكيم، وتارة يقرن مع القوي وأمثالها. والعزة في لغة العرب، والعز معناه القوة والشدة والغلبة، وهكذا معناه الرفعة وامتناع الجناب. فالعز في اللغة بمعنى قوة وغلبة وشدة وارتفاع في المكانة وامتناع للجناب من أن يناله أي سوء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فقد تضمن معنى هذا الاسم عدة معاني نظمها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته. وكما تقدم معنا مرارا أن من أحسن المصادر في شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى هي نونية الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام أو أن يرام جناب للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فتضمنت هذه الأبيات أن العزيز له عدة معاني. المعنى الأول قوله: وهو العزيز فلن يرام جنابه. أن يرام أو أن يرام جناب ذي السلطان، فهو بمعنى عزة الامتناع. المعنى الأول من معاني العزيز أي هو الممتنع الجناب من أن يناله أي ضرر من عباده، بل لا يبلغ العباد ضره سبحانه، كما قال الله سبحانه: إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالعزيز هو الممتنع الجناب، جنابه منيعة من أن ينال بأي سوء وبأي ضرر، مهما كانت قوة العبد، ومهما كان تمكنه، ومهما كان استعداده، ومهما كان بطشه، فإنه أمام قوة الله وعزته ضعيف جدا. فهذا المعنى الأول من معاني العزيز أي الممتنع الجناب. المعنى الثاني ما عبر عنه ابن القيم: وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. المعنى الثاني هو بمعنى القاهر لخلقه والمتغلب أو الغالب على جميع الكائنات، فالله جل وعلا غلبها وقهرها، فكلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، يتصرف فيها كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يحيي منها ويميت، ويوجد ويفني، ويذل ويعز، وهكذا يمكن وينصر ويخذل. فالله جل وعلا هو الذي له عزة القهر والغلبة على جميع الخلق. المعنى الثالث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: العزيز بمعنى القوي، فالعزيز الذي هو بمعنى القوي، وتقدم معنا معنى المتين ومعنى القوي في دروس سابقة. فلا تساوي قوته قوة، ولا تقف أمام قوة الله جل وعلا أي قوة مهما عظمت سبحانه. فلو عرف ولو تيقن العباد قوته سبحانه لعظموه، ولا توكلوا عليه، ولا أحسنوا الظن به، ولا ما بالوا بأي عدو من أعداء الدين، لأنهم أقوياء بقوة الله سبحانه. فهذه ثلاث معاني للعزيز، ومن كل معنى له أكمله سبحانه وأعظمه وأحسنه، فهو العزيز الذي هو ممتنع الجناب من أن ينال بسوء، وهو العزيز الذي قهر وغلب جميع المخلوقات والكائنات، وهو العزيز أي القوي الذي لا تداني قوته قوة. وفي هذه جاء بعض أهل العلم أثبت من أسماء الله الأعز استدلالا بأثر عن بعض الصحابة، أظن عن ابن عمر أنه كان يقول على المروة: اللهم اغفر وارحم، أنت الأعز الأكرم. والذي تقدم معنا أن أسماء الله جل وعلا توقيفية يتوقف فيها على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة فقط دون زيادة. وهذا قول الصحابي أنت الأعز الأكرم احتمل أن لا يريد بتسمية الله جل وعلا باسم من أسمائه، بل احتمل أنه أراد الخبر. وفي هذا الاسم صفة العزة لله جل وعلا والعز، فالعز والعزة من صفاته، ولله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. فالعز والعزة من أسماء الله جل وعلا، أو من صفات الله سبحانه وتعالى، والعزيز من أسمائه. ويستفيد المؤمن من معرفة هذا الاسم تعظيمه لله سبحانه، إذا علم أن الله هو القاهر وهو الممتنع الجناب عظم الله. وهكذا يستفيد أن يتعزز بالله وأن يطلب من الله جل وعلا العزة، فالعزة في طاعة الله. ومن أعزه الله جل وعلا فهو المعز، ومن أهانه الله جل وعلا فهو المهان، كما قال الله: ومن يهين الله فما له من مكرم. فالذي يهينه الله ليس له مكرم من الخلق أبدا. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سنأخذها إن شاء الله في هذا المجلس اسم الله جل وعلا الجبار. فالجبار من أسماء الله سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد في آخر سورة الحشر: العزيز الجبار المتكبر، قرن مع العزيز. فالجبار من أسماء الله سبحانه التي سمى بها نفسه في القرآن. والجبر في اللغة، الجبر معناه الإكراه على الشيء، تقول فلان جبرني فلان، أي أكرهني على فعل هذا الشيء وأنا لا أريده. وهكذا يطلق الجبر على جبر الكسر، فإذا كسر العظم قيل وضع علوي الجبيرة لتجبره، أي لتجبر ذلك الكسر. وهكذا يطلق الجبر على المواساة للضعيف والفقير، وعلى الإحسان للوالدين يقال جبر الفقير وجبر قلبه أي أعطاه، ويقول جبر والديه أو جبر خاطرهما أي أحسن إليهما وأعانهما. وأما الجبار في حق الله سبحانه فأيضا متضمن لثلاث معاني كالعزيز، نظمها ابن القيم رحمه الله أيضا في نونيته، فقال رحمه الله قال وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فالجبار أيضا من أسماء الله جل وعلا، وتضمن هذه الثلاث المعاني. المعنى الأول الذي عبر عنه بقوله جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، فالجبار بمعنى الذي يجبر الكثير ويجبر قلب الضعيف وييسر على الإنسان ما تعسر من أموره، ويجبر المريض والمصاب والسقيم، وهكذا يجبر قلوب المؤمنين الخاضعين المنكسرين له سبحانه وتعالى. فهذا من معاني الجبار سبحانه. ولذا يسأل المؤمن ربه أن يجبره بهذا المعنى، واجبرني، أي جبرا للقلب وجبرا للخاطر وجبرا للنفس من الضعف الذي قد يعتريها. والمعنى الثاني من معاني الجبار بمعنى القهار كما تقدم في العزيز، أي الذي قهر جميع المخلوقات، وهو الذي أشار إلى ابن القيم بقوله والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. والمعنى الثالث هو بمعنى العلو، وهو الذي أشار إليه بقوله وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، فيقال للنخلة العلياء جبارة. فالجبر بمعنى الجبار بمعنى العلي على كل شيء، الذي له جميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالذي علا على خلقه كما قال ابن القيم رحمه الله فليس يدنو منه من إنسان. وكل هذه المعاني ثابتة لله جل وعلا، وهي معاني اسمه جل وعلا الجبار. ومن صفاته صفة الجبر والجبروت، جبر قلوب الضعيف والجبروت معنى القهر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله جل وعلا من أسمائه الجبار ومن صفاته الجبروت. ويستفيد المؤمن من ذلك أن يثبت علو الله، وأن يسأل الله جل وعلا أن يجبره وأن يجبر قلبه، وأن يجبر ما قد يعرض له في هذه الحياة الدنيا من النقص، وهكذا يثق بأن الله جل وعلا سينتقم من الظالمين وسيأخذ بيد كل ظالم سبحانه وتعالى إن تاب ورجع إليه وإلا أهلكه وعذبه في الدنيا وفي الآخرة. هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا، بل أربعة أخذنا في هذا المجلس: النصير والناصر والعزيز والجبار، وكلها من أسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه في القرآن. وإذا كان الإنسان من صفات الله الجبار والجبروت، فالإنسان لا يجوز له أن يتجبر على الناس، فإن من المتجبر في النار، واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار. ومعنى عنق قيل طائفة من النار، وقيل أي عنق على هيئة العنق الذي هو الرقبة والجيد، ولكنه من النار، عنق من النار، الله أعلم بكيفيته وبحجمه. يخرج عنق من النار، يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وعلى العبد أن يكون لينا هينا سهلا متواضعا مجتنبا للجبروت، فإن هذه من صفات الله جل وعلا التي لا يجوز أن ينازعه فيها غيره. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.